أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. انتهينا من الكلام عن الحج، وهنا الكلام عن الأضحية. والأضحية قال أضحية وإضحية تجمع على أضاحي وأضاحي، ويقال ضحية تجمع على ضحايا، ويقال أضحى أضحى وتجمع على أضحى، يسمى بالعيد عيد الأضحى. الأضحى جمع ضحايا، يعني جمع الذي يذبح في هذا اليوم يسمى أضحى أضحى ويجمع على أضحى. سميت بذلك لفعلها في وقت الضحى، الأضحية أنها تذبح في وقت الضحى، يعني صلاة العيد تكون على أول وقت الضحى وبعدها بتكون ذبيحة وهي الأضحية. الأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قول الله عز وجل فصلي لربك وانحر في سورة الكوثر. بعض المفسرين ذكروا المراد به الأضحية بعد صلاة العيد، وإن كان هذه السورة قديمة النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، سورة مكية، وصلاة العيد كانت في المدينة، كان في المدينة، لكن لا مانع من أن يشير إليها باعتبار ما سيكون بعد ذلك. في السنة ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما صلوات الله وسلامه عليه. فثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين، الأملح الأبيض اللي فيه سواد، أبيض فيه سواد، أقرنين يعني فيهما قرون، ذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام، وسمى وكبر، وفيه السنة في الذبح أنه يسمي ويكبر، ووضع رجله على صفاحهما يعني على رقبة الاثنين، لما أراد أن يذبح كل واحد يضع رجله على رقبته ليثبته ليقدر على ذبحه عليه الصلاة والسلام. أيضا في صحيح البخاري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، وهي شعار ظاهر من شعائر هذا الدين العظيم ينبغي أن يحافظ عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، كأنه شيء من الزجر للذي يقدر على الذبح ومع ذلك يبخل ولا يذبح لله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال من كان له ساعة الذي له غنى يقدر على أن يذبح ولم يفعل ذلك فلا يقربن مصلى، ما جيش صلي معه، ما جيش صلي معه. هذا احتج به من ذهب إلى أن الأضحية واجبة، أنها فريضة، كالأحناف قالوا الأضحية واجبة. وأيضا جاء عن مالك رحمه الله أنه واجبة على المقيم الموسر، ولكن ذهب الجمهور إلى أنها ليست واجبة وإنما هي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يكره تركها مع القدرة عليها. مع أنه هنا في هذا الحديث واضح اللي يقول صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، بيسجل الإنسان اللي يقدر على أنه يذبح ويضحي ومع ذلك لا يفعل ذلك لا يقربن مصلانا. لكن العلماء قالوا هذا الحديث مختلف في وصله في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وفي وقفه، والموقوف أشبه، ومع ذلك بفرض أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صحيح وهو الصحيح في ذلك، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصرف هذا عن الوجوب إلى الندب وإلى كراهة أن لا يضحي، يعني يندب أن تضحي، يستحب أن تضحي ويكره أن تترك التضحية. دليل ذلك ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في حديث أم سلمة وده في صحيح مسلم، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. فلاحظ الصيغة، قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، وأراد يبقى هنا رجعت للإرادة لمشيئة العبد، إنه إذا شئت ضحيت وإذا لم تشأ لم تضحي. يبقى على ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الذي يرد أضحية ولا يضحي ما يجيش يصلي معانا، كنوع من التأديب ونوع من التعويد على أنه طالما تقدر افعل، ولكن لا يحرم ألا يفعل، لا يحرم عليه ترك الفعل. هنا علق بالإرادة. أيضا ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كان لا يضحيان مخافة أن يرى ذلك واجبا، أبو بكر الصديق وعمر هو من أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يضحي ويترك الأضحية. ليه؟ كانوا خايفين الناس يظنون أن الأضحية فرض، أن الأضحية واجبة، فتركها أبو بكر وترك عمر متعمدين لذلك حتى لا يظن الناس أن الأضحية واجبة. لا تجب الأضحية إلا بالنذر أو بالإيجاب، بإيجابها. التضحية لا ليست واجبة إلا أن ينذر الإنسان، يقول لله علي نذر إني أذبح السنادي خروف مثلا، يبقى هنا صار يلزمه أن يذبح. أو بالتعيين، بالتعيين يعني يشتري أضحية بعد ما اشتراها، لغاية ما اشتراها ما ليست واجبا عليه أن يذبحها، ولكن بعد ما اشتراها أوجبها بالقول هذه أضحية لله عز وجل، هذه أضحية، فعينها إن هذه أضحية الآن تعينت، ما يجوز له أن يصرف هذا إلى شيء آخر لأنها تعينت الآن بالإشارة إليه. زي الوقف، لما إنسان يبني مسجدا، بنى مسجدا وما قالش حاجة لسه، بياني وعمل يكمل، لا قال هو لله عز وجل ولا أذن فيه ولا شيء، ما زال تحت تصرفه لغاية ما أذن فيه أو قال هذا مسجد أو هذا وقف لله عز وجل، خلاص انتقل عن ملقه، ملوش رجوع بعد ذلك فيه. كذلك الأضحية، إذا نذرها وإذا عينها، عينها أو جابها قال هذه أضحية، هذه أضحية، يبقى صارت الآن أضحية، اشترى الخروف وقال ده أضحية للعيد، هذا أضحية أذبحه في العيد، يبقى تعين لقوله أنه أضحية دون مجرد النية. يعني لو أنه راح اشترى خروف من السوق وفي نيته أن هذا أضحية، لكن ما عينش، ما قالش هذا أضحية ولا شيء، وبعدين بدأ لأنه يبيع هذا الخروف يجيب بقرة بداله، بدأ لأنه يبيعه عليه دين يسد الدين إلا عليه، طالما لم يعين بقول هذا أضحية يبقى لم يلزمه بمجرد النية، إنما يلزمه مجرد بالقول. طيب إذا أوجب أضحية ثم مات هذا الإنسان، أو يعني اشترى خروف قال هذه ضحية وبعدين مات قبل ما يجي العيد، يبقى واجب على الورثة أن يذبحوا هذه الضحية لأنها تعينت بقول مورثهم ذلك، يبقى لا يجوز لهم أن يبيعوها. ولكن إذا كان هذا المتوفى عليه دين وما فيش سداد للدين إلا بهذه، يبقى الآن نقول الأضحية الأصل أنها سنة، ولكن هو أوجبها بقول ذلك، تعارض هذا الإيجاب مع وجود حقوق للناس، حق الآدم يغلب الآن، يبقى تباع الأضحية ويقضى الدين الذي على الميت في ذلك، يجوز للورثة بيعها. لو اشترى بقرة أو شاة تصلح للتضحية بنية التضحية أو الهدي، قلنا أنه لا تصير واجبة عليه، لكن طبعا الأفضل إنه يذبحها، لكن تجب عليه حين يعين بقوله البقرة هذه أضحية، اشتريتها ضحية، اشتريتها أضحية، يبقى لما تكلم عليها أنها ضحية صارت الآن أضحية، فلا يجوز له أن يرجع في كلامه بعدما أوجبها بلفظه. الأضحية سنة على من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدن والقرى وأهل السفر والحضر والحج بمنى وغيرهم، يعني ممكن الحاج اللي بيحج متمتعا ويجب عليه هدي التمتع، حب أنه يجيب كمان مع يشتري هديا آخر يجعله أضحية، فله ذلك أنه يشتري هديا يجعله أضحية، بالنسبة له سنة هذه وليست فرض، إنما الفرض هدي التمتع الذي وجب عليه. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في منى عن نسائه بالبقر عليه الصلاة والسلام، يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم خرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرين إلا الحج، فتقول عائشة رضي الله عنها خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حطه فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، وأمرها أن تدخل الحج على عمرتها، أو صارت الآن قارنة سيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقالت في الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت من أمر حجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت منهما، يعني من الاثنين من عمر والحج، فهي أحبت أنها تأتي بعمرة أخرى، قالت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت فأتينا بلحم بقر، فقلت ما هذا، فقالوا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر، فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة، مع أنها هي رخرة رجع بحجة وعمرة، ولكن قالت أرجع بحجة يعني بأعمال مفردة فقط كانت عن الحجة وعن العمرة دون أن أأتي بعمرة أخرى، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر عبد الرحمن أنه يردفه على جمله وأنها تأتي بعمرة. الغرض منه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية ضحى عن نسائه بالبقر صلوات الله وسلامه عليه، يبقى فيه جواز الضحية تكون بالغنم، هو ضحى بكبشين صلى الله عليه وسلم وضحى عن نسائه بالبقر صلوات الله وسلامه عليه، ونحر في حجه البن الجمال أو الإبل. التضحية سنة في حق أهل البيت الواحد، ولما تكلمنا في الحج أن الحاج على كل فرد ممن يتمتع بالعمرة الحج عليه هدي على الفرد الواحد، يشترك 7 من الحديد في بقرة أو في بدنة، ولكن على الواحد شاة. إنما في الأضحية بتكون يذبحها واحد ويكون عنه عن أهل بيته، عن يبقى يعم النفع اللي من ورائها في الخير وفي البركة وفي الثواب لأهل البيت كلهم اللي ذبح عنهم هذه الأشياء. يبقى هنا التضحية سنة في حق أهل البيت الواحد، فإذا ضحى أحدهم حصل سنة التضحية في حقهم. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، ده الكبش الذي ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم. كبش أقرن يعني له قرون، يطأ في سواد يعني هو الكبش أبيض لكن رجليه سوداء، أقدام الكبش أو سوق الكبش سوداء، يطأ في سواد ويبرك في سواد، في سواد بمعنى إذا كان على الأرض كانت بطنه اللي على الأرض هذه سوداء، يعني في بطنه سواد. قال أو قالت وينظر في سواد يعني حوالين عينيه فيه سواد، فأتي به ليضحي به، فقال يا عائشة هلمي المدية سكينة يعني، ثم قال اشحبيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبح، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ضحى به. يبقى هنا قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد، يبقى عنه عن آل بيته صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر أنه ذبح كبشين، أحد الكبشين عن محمد وآل صلى الله عليه وسلم، والآخر قال عن من لم يضحي من أمتي، فدل على أن الكبش الواحد يغني عن أهل البيت جميعهم. لو كان أهل البيت دول الأب وولاده وزوجته عددهم 5، عددهم 10، عددهم 100، يغني عنهم الكبش، يبقى يشتركون في الثواب جميعا. في سنن الترمذي وابن ماجه عن عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه عن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة اللي حلتهم اللي عنده خروف يذبحوا ويطعم أهل بيته ويطعم جيرانه. قال حتى تباهى الناس فصارت كمترة، يعني كأن الناس من بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذبحون الكثير الكثير، إلا عنده يذبح 5 ويذبح 10 ويذبح 20، يذبح كثيرين. فأبو أيوب الأنصاري خاف عليهم من المباهاة، إن الأمر ده بيتهم ذبحوا 10 طب احنا نذبح 20، تبقى مباهاة ضاع الصواب في هذا الشيء. فهو يعني كأنه يحذر من ذلك حين يقول حتى تباهى الناس فصار كما ترى. التضحية لها وقت تضحي، فأول وقت التضحية سيكون في وقت الضحى، وقت الضحى. ولكن إمتى؟ إما الناس في مكان يصلي فيه الناس صلاة العيد يبقى حيصلوا العيد، وبعد صلاة العيد وبعد الخطبة أو قدرها يذبحون، يبقى هذا في المكان اللي فيه صلاة العيد. مكان في صحراء، مكان بعيد عن البلدان ما فيش فيه صلاة عيد، يبقى على ذلك يتوخى إنه بعد قدر صلاة العيد وقدر الخطبة اللي يخطبها الإمام يذبح بعد ذلك. يبقى يدخل وقت التضحية بطلوع الشمس يوم النحر ثم ارتفاعها قدر رمح ومضي قدر ركعتين وخطبة، يعني الإمام صلى ركعتين بالناس وخطب بهم، يبقى الآن يدخل الوقت فيذبح الآن. جاء في حديث البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. أول ما نبدأ به أن نصلي يعني صلاة العيد، يعني صلاة العيد، يبقى حيصلي وبعدين حيرجع، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم حيصلي وبعدين يخطب بعد الصلاة، يبقى على ذلك لما يرجع من ذلك، فزي قال العلماء يبقى بعد صلاة العيد وقدر الخطبة، من سمع الخطبة يبقى بعد سماع الخطبة، من لم يسمعها يبقى بقدر ما تنتهي الخطبة ثم يذبح بعدها. أيضا في الصحيحين يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف، فلا يذبح حتى ينصرف، يبقى بعد ما تنصرف من صلاة العيد يكون ذبح الشاة أو ذبح الضحية، ليست قبل صلاة العيد. لا يضحى في الموضع الذي يصلى فيه إلا بعد صلاة العيد، يعني فرضنا جابوا أضاحي في المسجد أو في المصلى، ما يجيش يبقى الإمام بيصلي بالناس والناس بتذبح، لا، ولكن يصلي الجميع، أنها عبادة، الصلاة عبادة والذبح عبادة، يبقى هنا لا يعارض بين عبادتين، يصلي الأول بعد ما يصلي يسمع الخطبة، بعد الخطبة يذبح الأضحية. وذلك في حديث جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، قبل ما يروحوا يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عيد ذبحوا الأضاحي، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، فليذبح مكانها أخرى. يبقى كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعودهم إن ما تستعجلش ما تسرعش، فيعاقب بهذا الشيء. والمعاقبة إن كانت ليست واجبة، ليس واجبا عليه أن يعاقبه صلى الله عليه وسلم، ولا يجب أن الأضحية في الأصل أنها ليست واجبة، إذا كان الأصل ليس واجبا يبقى البدل ليس واجبا، ولكن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلمه. التعليم بمثل ذلك يجعل الإنسان يقوم ينتبه، ما يعملهاش مرة ثانية. فلما ذبحوا قبل صلاة العيد فما كان منه إلا أن قال: اذبحوا مكانها أخرى، من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله، فليذبح على اسم الله. يبقى أهل الأمصار وأهل القرى يصلوا العيد، وبعد الصلاة خطبة العيد إن شاءوا سمعوها وإن شاءوا تعدلوا ورجعوا، ولكن لا يذبحون حتى يمضي قدر صلاة العيد وخطبة العيد، ثم بعد ذلك يذبحون. المسافرون اللي في غير القرى والأمصار في البدو ما فيش صلاة عيد عندهم، فعلى ذلك يبقى يقدر بقدر صلاة العيد. وأظن الآن كل الناس في كل مكان تعرف إمتى صلاة العيد، بيسمع من الراديو خطبة كل الدنيا في يوم العيد، يبقى على ذلك مجرد ما انتهت خطبة الإمام في المكان الذي هو فيه له أن يذبح بعد ذلك. أجمع العلماء على أنه لا يصح الذبح قبل طلوع الفجر يوم النحر، أجمع العلماء أنه قبل صلاة الفجر إذا ذبح هذه ليست أضحية، هذا الإجماع. طيب وبعد صلاة الفجر هل في خلاف بعد صلاة الفجر؟ أي في خلاف بعد صلاة الفجر أنه يذبح، يعني عند الأحناف في الأمر في الذبح قبل صلاة العيد وبعد طلوع الفجر عندهم خلاف، لكن طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة العيد ووجد الناس بعضهم كذا شم رائحة شواء فلأ ناس ذبحوا قبلها فأمرهم بالإعادة، يبقى الحديث يدل على أنه ليس لك أن تذبح الضحية قبل صلاة العيد إن كنت تريد ثواب الأضحية. أول وقت صلاة العيد قلنا بعد صلاة الإمام أو بعد صلاة العيد وقدر الخطبة أو سماع الخطبة. آخر وقتها اختلف العلماء في ذلك، في آخر وقتها الجميع متفقون على أنه يجوز الذبح في أول يوم أو يوم النحر ويومين بعده، ثاني يوم العيد وثالث أيام العيد، رابع يوم العيد، هذا اللي مختلف فيه، والصواب أنه له أن يذبح في جميعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيام منا وقال كل أيام منا نحر، كلها ذبح في أيام منا كلها، وأيام منا ثلاثة، ثاني أيام العيد وثالث أيام العيد وربع أيام العيد موجودين فيها، فدل على أنه يذبح في جميع أيام العيد سواء في الهدي التمتع أو في الأضاحي. يبقى قلنا إن ضحى قبل وقت التضحية لم تصح بل تكون شاة لحم، يعني إذا صدق بها فله صدقة، الذبح له أجر عظيم جدا عند الله عز وجل، لكن إنه ذبح وأعطى الناس لحما هذا أجر صدقة، لكن مش أضحية، الأضحية لها ثواب عظيم عند الله. يبقى إنسان ما يفرطش في ثواب الأضحية بأنه يذبح قبل الصلاة ويقول حوزعها أهو ده لحم وده لحم، لا، هذا لحم وهذه أضحية، شاة لحم. وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول البراء: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة، نسك هنا بمعنى ذبح يعني، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة ابن نيار وهو خال البراء ابن عازب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعدلت، يعني رجل نيته حسنة عايز يذبح وإلى أجيرانه وغلابة عايزين يأكلوا فذبح لهم الشاة بتاعته ووزع عليهم عشان يأكلوا وراح يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتعدلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم، تلك شاة لحم، يعني ملكش أجر أضحية فيها. قال الرجل: فإن عندي عناق جزعة هي خير من شاتي لحم. عناق جزعة، يبقى كأن عنده معزة. المعزة عناق ما بلغتش تكون سنية، سنية يعني معزة عندها سنة كاملة ودخلت في السنة الثانية، فهذا اللي عنده معزة صغيرة. ومثلها لا يجزئ، قلنا قبل كده أن المعيز لازم يكون سنها سنة كاملة، فدي سنها أقل. ولكن هو بيقول أنا مربيها في البيت إداجة، يعني متربية في البيت معلوفة في البيت وتجيب لحم أكثر من الخروف، هل ممكن أنا أذبحها؟ قال: هي خير من شاتي لحم، أحسن من خروفين. فقال: هل تجزي عني؟ فقال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك، ولن تجزي عن أحد بعدك. يعني دي خاصة بك أنت لأنك ما كنتش تعرف الحكم الشرعي، لكن اللي عرف الحكم الشرعي ليس له أن يصنع ذلك. طيب، قلنا أول وقت التضحية بيكون بعد صلاة العيد وخطبة العيد، آخر وقت الضحية هتبقى آخر أيام العيد قبل غروب شمس آخر أيام العيد، إذا لم يضحي لغاية ما خرجت أيام العيد وجي خامس يوم العيد عايز يذبح، هل له أن يذبح الآن؟ العلماء يقولون إذا كان التضحية هذه تطوعا ما ينفعش، خلاص التضحية عايز يذبح يذبح شتلح، لكن على أنها أضحية لا. إذا كانت منذورة يبقى الآن يقضيها، يقضي، كان الواجب عليه أنه يذبحها في العيد، لكن إذا حدث ولم يفعل يبقى يقضي كما تقضي الصلاة بعد فوات وقتها. يبقى إن كان منذورا لزمه أن يضحي لأنه قد وجب عليه فلم يسقط بفوات الوقت. من أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة كره أن يقلم شيئا من أظفاره وأن يحلق شيئا من شعر رأسه ووجهه أو بدنه حتى يضحي. لذلك يستحب من أراد أن يحلق يقلم أظفاره يبقى قبل دخول العشر من أيام ذي الحجة. فإذا دخلت فالعلماء مختلفون، البعض على أنه يحرم أنه يقص من أظفاره ويحلق من شعره، وده مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وداود بن علي الظاهري، وده قول ربيعة شيخ مالك وقول سعيد بن مسيب من فقهاء التابعين رضي الله عن الجميع. يبقى ده قول أنه يحرم، قول آخر أنه يكره ذلك، قول ثالث أنه لا يكره. اللي قالوا لا يكره مالك وأبو حنيفة قالوا لا يكره، وإن كان عن مالك قول آخر بأنه يكره، لكن هنا العلماء ثلاث أقوال: مذهب الشافعي الكراهة، مذهب مالك وأبي حنيفة عدم الكراهة، مذهب أحمد وإسحاق وداود أنه يحرم ذلك. طيب، أدلة المذاهب هذه هل يحرم ولا يكره ولا لا يكره؟ واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث أم سلمة قال: فلا يأخذ من شعري ولا من أظفاري شيئا حتى يضحي. فلا، لا يفعل ذلك. هنا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم دليل تحريم أنه يحرم عليك ذلك. هنا في حديث آخر لعائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ثم يبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه. في حديث عائشة تقول: ما كان يحرم عليه شيء أحله الله له، من ساعة ما أنا بفتل له قلائد الهدي، مش اللي حيذبحها هنا ضحية، ده اللي حيبعتها لمكة هنا وهي أشد، فاللي بعتها لمكة ومع ذلك لم يحرم عليه شيء يبقى على ذلك ليس يحرم على الناس أيضا شيء، بغايته أنه يكره. وبهذا أخذ الشافعي جمعا بين الحديثين. وإن كان من قال بالتحريم قالوا لا، سيدة عائشة رضي الله عنها كان لها يوم من الأيام هي مع تسع نساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم وعند باقي نساء الباقي الأيام، والأيام في شهر ذي الحجة قبل يوم النحر تسعة أيام، فاللي حيكون عند سيدة عائشة هو يوم واحد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن اليوم هو فيه ما كانش حيقص ظافر وفيش محتاج لقص الأظفار ولا محتاج لشيء. فالسيدة عائشة بتقول لا يحرم عليه شيء، هذا باعتبار مرأته هي رضي الله عنها، ويمكن غيره سمعوا شيئا، فلنا الحديث القولي اللي نهى فيه صلى الله عليه وسلم. يعني هذا قول جيد، ولكن أيضا قول السيدة عائشة رضي الله عنها وهي تتحرى ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم وتراقب ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، فما كان يمر يوم من الأيام إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على السيدة عائشة ويدخل على غيرها من نسائه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قص أظفاره صلى الله عليه وسلم أو فعل شيئا السيدة عائشة تلاحظ هذا الشيء، فكونها تقول لم يكن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام كأنها ترى أنه لا يحرم شيء. وهذا الحديث ليس فيه التحريم، إنما غايته أنه يكره ذلك وليس التحريم. فبذلك أخذ الإمام الشافعي أنه يكره لمن دخل عليه عشرة الحجة وكان له أضحية سيذبحها اشتراها وجهزها، يبقى ليس له أن يقص من أظفاره ولا أن يحلق ولا يقص من شعره شيئا. وقلنا إن قول من قال بالتحريم قول وجيه، وإن كان قول من قال بالكراهية أوده. الأضحية، إيه اللي يجزئ في الأضحية؟ إنسان يريد يضحية، فالعلماء يقولون لا يجزئ فيها إلا بهيمة الأنعام، إلا بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم فقط هي التي تجزئ فيها. هذه بهيمة الأنعام، الأنعام الإبل الجمال سواء كانت نوقا ولا ذكورة، البقر سواء كانت بقرا ولا جماويس، طالما أنها السن الذي يجزئ في الأضحية ذكورا أو إناثا، الغنم سواء كانت غنما ذكورا أو إناثا أو ماعزا ذكورا أو إناثا، كل هذا مجزئ في الأضحية، لأن الله عز وجل ذكر لنا بهيمة الأنعام هذه. أخبر الله عز وجل قال ثمانية أزواج، ثمانية أزواج، وثمانية أزواج معنى ذكر وأنثى، وذكر وأنثى، يبقى هنا ثمانية، يبقى الأصناف أربعة وكل منها ذكر وأنثى، فصار ثمانية أزواج. من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، يبقى هذه كلها تجوز في الأضاحي من ذكورها وإناثها، بس تكون بالسن المجزئ. يقول لنا العلماء لا يجزئ بقر الوحش وحمير الوحش والضباء، يعني مش هيروح يصطاد هذه الأشياء علشان يضحي بها، يقول هذه لا تجزئ أصلا. لا يجزئ من الضأن إلا الجزع، والجزع فصاعدا، يعني من الخرفان اللي سن يكون سنة كاملة، إذا قل شوي يبقى 8 أشهر، إذا قل يبقى 6 أشهر، ولكن أفضل يكون سنة، لأن العلماء يختلفون في الجزع سن وقد إيه الخروف اللي يجزئ فيها اللي هو الجزع. والجزع بمعنى الفتي، الجزع بمعنى الفتي، وقالوا إن في الماعز لابد يكون سنيا من الماعز، لابد يكون حصل سنة كاملة ودخل في السنة الثانية، هذا الفتي من الماعز. في الحالتين من الخرفان ولا من المعيز هيبقى السن اللي فيها جزعة إنه ممكن يلقح، ممكن أنه يلقح ينزو، يعني الذكر على الأنثى يخلف في هذا السن، فعلى قالوا يكون جزعا. وجزع يعرفونه اللي هم بتوع الخرفان وغيرهم، يعرفوا بسقوط الأسنان بتاعته، أنت في أسنان لبنية موجودة فيها، والجزع معنى سقط سنتين منها، فالطب البيطري يقول لك سقوط سنتين منه امتى في سن كام فيها، فيقولوا من سن من سنة لسنة ونص سقوط أول سنتين منهم، قد تسقط قبل ذلك بشهرين أو 3 أشهر أو 4 أشهر، فلذلك اختلف العلماء الفقهاء وكذلك علماء اللغة في هذا الأمر، إن الجزع عنده كم سنة، فحتي أقل ما قل فيه في الخرفان إنها 6 أشهر أو 8 أشهر أو 8 أشهر. والبعض يفرق بين إن يكون هذا الخروف أبواه هرمان كبار في السن ولا أبواه صغيران في السن، إذا كان كبيران في السن يبقى يرجع لسنة، إذا كان صغيرين في السن يبقى يرجع ل6 أشهر ل8 أشهر. لذلك الإنسان حين يشتري الخروف ما يتوخاش نجيبه صغيرا، ولكن يكون على الأقل عدى 6 أشهر 8 أشهر 10 أشهر، يكون عنده سنة يخرج من الخلاف بذلك، بدأ الجزع منها. الثني من الماعز، لابد الماعزة تكون عدت سنة كاملة، سواء جديا ولا ماعزة ذكر ولا أنثى، لابد يكون ثنيا فصاعدا. في الصحيحين عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال ضحى خالي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذع من المعز، جزع من المعز، يعني عنده شوف في الخرفان الجزع من الشاء يجزئ، لكن هذا كان عنده جزعا من المعز، يعني معزة عندها أقل من سنة، هل تجزئ ولا لا تجزئ؟ قال اذبحها ولن تصلح لغيرك، ما ينفعش لغيرك يذبح معزة أقل من سنة. ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. أيضا في سنن أبي داود من حديث مجاشع بن مسعود السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجزع يوفي مما يوفي منه الثني، يعني الخروف اللي له جزع يعني عنده سنة أو دون السنة يوفي مما يوفي منه الثني من غيره من الماعز مثلا. أيضا ثبت في حديث عن عقبة بن عامر أنهم ضحوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزع من الضأن، يعني خروف له 10 أشهر، له سنة، له أقل من ذلك، فضحوا به. ولذلك العلماء يقولون الجزع من الضأن ما له 6 أشهر، السني من المعز ما له سنة ودخل في السنة الثانية، لا يجزئ إلا مسنة بقى من غيرها، اللي هي السني من غير الخرفان، لكن كل سني له سن معين. ولنا السني من الإبل اللي استكملت 5 سنوات ودخلت في السادسة، في البعض الآخر يقول 4 سنوات ودخلت في الخامسة، المهم تكون في السنة الخامسة من عمرها، دي من الإبل. والإبل في السنون اللي قبل ذلك سن سنة وسنتين ثلاثة يبقى صغير، لكن أما بتجاوز 5 سنوات تبقى فحلة ضخمة جدا كبيرة مليانة لحما، فهنا اللي يجزئ في الأضحية طالما أنه هيجيب جمل يبقى يكون ثنيا من الإبل، يعني له على الأقل 5 سنوات. إذا كان من البقر لابد أيضا أن تكون كبيرة، ودي عبادة، يعني الذبح هذا في الضحية عبادة، يبقى تذبح في اليوم المخصوص أو الأيام اللي الشريعة أمرتك بالذبح فيها، كذلك تذبح النوع اللي ربنا دلك عليه. بهيمة الأنعام مش هتجيب فرخة تذبحها ولا تجيب ديك رومي تذبحه حتى لو كان ديك رومي أغلى من الخروف، ولا هتجيب غزالة وتذبحها حتى لو كانت أغلى من الخروف، ولا هتجيب نعامة وتذبحها حتى لو كانت أغلى من البقرة. وهي الدين جاء بذبح هذه الأشياء، بهيمة الأنعام الثمانية الأزواج التي ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتاب. يبقى السن التي تذبح فيه هذه لابد وأن يكون سنا مجزئا. هتجيب خروف يبقى يكون له سنة أو أقل منها بشيء يسير. إذا كان المعزة يبقى يكون سنة كاملة وحتدخل في السنة الثانية من عمرها، أو دخلت في السنة الثانية من عمرها. إذا كانت من الإبل يبقى لها 5 سنوات، إذا كان من البقر كلها كملت 2 سنين، إذا كان من البقر تكون كملت 2، يعني خلصت أفدت 2 هتدخل على 6. البقرة أفضل من الشاة لأنها بسبع من الغنم. البقرة يعني لو كان لك الخيار إنك البقرة أجيب بقرة ولا أجيب خروف، بقرة أفضل. أجيب بقرة ولا أجيب جمل، جمل أفضل. أجيب بقرة ولا أجيب 7 خرفان، 7 خرفان أفضل. 7 خرفان لأنه الذبح نسك، الذبيحة كذبح هذا عبادة تتقرب لله عز وجل بالسجد اللي هو إراقة الدم تقرب لله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا العلماء يقولون الضأن أفضل من المعز، وجزعة الضأن أفضل من السنية من المعز، يعني الضاني اللي لها 8 أشهر 9 أشهر أفضل من السنية من المعز اللي لها 2 أو دون ذلك. دليل تفضيل ما جاء في حديث أبي هريرة في غسل يوم الجمعة، قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، اللي راح في أول ساعة يعني بعد الفجر، راح المسجد أول ساعة بعد الفجر عشان صلاة الجمعة ينتظر الجمعة، هذا كأنما قرب بدنه، كأنه ذبح بدنه ووزع جمل يعني وزع على الفقراء. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، الساعة الثانية هنا أقل، البقرة أقل من الجمل، وإن كان البقرة يجزي عنها 7 خرفان، الجمل يجزي عنه 7 خرفان أيضا. قال ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، اللي راح لصلاة الجمعة في ثالث ساعة، تقسم الوقت من الفجر لغاية صلاة الجمعة 6 ساعات، كل ساعة فيها فضيلة من هذه الفضائل اللي في هذا الحديث. وغير لو أن لك الخيار إنك تشتري خروف لوحدك أو تشارك في بقرة، أيها أفضل؟ تشتري الشاة لوحدك، تشتري الشاة لوحدك، هذا ذبح وعبادة قائمة تختص بك. فلذلك قال العلماء التضحية بالشاة أفضل من المشاركة بسبع بدنة أو بسبع بقرة، وسبع من الغنم أفضل من بدنة ومن بقرة لكثرة إراقة الدماء. مش معناه ان هذا حرام، يعني لو ان انسان قال حشارك انا والله حشارك في بقرة انا ومجموعة من الناس عشان لحم البقرة هيبقى اكتر ويكفي اكتر، او له نية حسنة له ان يفعل هذا الشيء، فلكن حين يكون لك الخيار ايها افضل نقول الذبح او العدد من الذبح، تذبح 3 4 5 7 من الغنم افضل من انك تذبح بقرة واحدة. يستحب التضحية بالاسمن الاكمل، وكسرة اللحم افضل من كسرة الشحم، وأجمع العلماء على استحباب السمين في الأضحية. ولذلك في حديث أبي أمامة بن سهل كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون يعني يربوا الحاجة ويعلفوها علشان يتقربون لله عز وجل بأفضل ما عندهم. طيب أفضل الألوان اللي تكون في الخرفان يتقرب بها أي لون يجزي؟ ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة وهو حديث حسن: دم عفراء أحب إلي من دم سوداوي. دم عفراء الأعفر معنى الأبيض، الأبيض ولكن مش الأبيض الناصع البياض، شوفوا الثوب الحرير الأبيض هذا أبيض ناصع البياض، لكن أعفر نقول إن شوف الخروف اللي لونه أبيض بتلاقي لونه مش ناصع ولكن لون أبيض عليه شيء مغبش بشيء، فبيقاش أبيض ناصع، فهذا معنى الأعفر إنه ما هوش الأبيض، مش هتلاقي الأبيض الناصع البياض. في حديث أنس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، الأملح قالوا الخالص البياض أو الذي يشوب شيء من الشعر الأسود من الصوف الأسود. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، وذكرنا هذا الحديث. يصح التضحية بالذكر وبالأنثى إجماعا، أجمع العلماء على ذلك، سواء جمل ذكرا ولا أنثى، عجل ذكر ولا بقرة أنثى، جاموس ذكر ولا أنثى، كذلك في الخرفان خروف ولا شاه، معزة ولا يدي، كله يجوز أن تضحي به. تجزي البدن عن سبعة وكذا البقرة، إذا كان في الحج تجزي عن سبعة أفراد لكن هنا تجزي عن سبعة بيوتات، سبع بيوت، يبقى هنا بيتنا وبيتكم بيت الثالث والرابع عايزين نجيب بقرة ونذبحوها عننا كلنا، تجزي البقرة عن ذلك. حتى لو اختلفت النوايا، لو اختلفت النوايا ممكن السبعة اللي هيشتركوا فرضنا وهم في الحج هنالك، واحد هيذبحها بنية إن هدي التمتع، الثاني هدية للبيت، الثالث عليه جزاء صيد، الرابع عليه جزاء لبس في أثناء الإحرام، اجتمع مجموعة كل واحد له نية في الذبح واشتروا بقرة فكان السبعة ذبحوا البقرة كل واحد على نيته، يجزي هذا عن الجميع. الأولى أن يشارك المضحي إلا من يريد القرب دون غيره، يعني فرضنا واحد عايز يجيب أضحية ومعاه تمن يجيب ثلاث سبع بقرة، وواحد آخر قال له طيب أنا هاخد الباقي والأربع سبع وبيحهم أنا جزار هبيع الباقي، لا يستحب مشاركة ذلك هنا، خليها كلها عبادة، لكن إن فعل إن فعل ذلك تجزي. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، دل على أن البقرة تجزي عن سبعة إذا كان في الهدي عن سبع أفراد، إذا كان في الأضحية عن سبع بيوت. يجوز أن ينحر الواحد بدنة أو بقرة عن سبع شياه لزمته، لو إنسان عليه هدي تمتع عليه هدي آخر أو آخر عليه هدي قران أو فوات أو إنسان عليه مباشرة أو وقوع في محظورات اجتمعت عليه أسباب، إنه كل سبب عليه خروف يذبح عليه شيء يذبح عليه شيء يذبح، اجتمعوا سبع رح جايب بقرة ذبحها مكان هؤلاء يجزي عنه. يجوز أن يذبح الواحد بدنة أو بقرة ليكون سبعها عن شاة لزمته ويأكل الباقي، يعني لو إني إنسان جاب بقرة وقال أنا وجب علي شاة إني أذبحها سبعها مكانها والستة أسباع حنأكلها أو حنعطيها هدايا أو كذا، يجوز له ذلك. زي ما قلنا الأضاحي لها أوصاف معينة، الأضاحي تكون من بهيمة الأنعام ما تكونش من غيرها، يكون لها سن معين، تذبح في وقت معين، كذلك هنا في أشياء لا تجزي في الأضاحي حتى لو كانت من بهيمة الأنعام ولكنها لا تجزي. يقول براء بن عازب فيما رواه أصحاب السنن عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. هذا الحديث حديث صحيح، وفي النبي صلى الله عليه وسلم أشار أربع أشياء. البراء يقول تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، يعني هو بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده أربعة، فهو يعني تأدبا يقول صابعي مش زي صابع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بعمل بس فعل كما فعل لكن أنا إيدي أقل من يد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعني يفخم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يحقق من نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: أربعة لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، إذا كان الشاة عوراء معناها عينها ضيعة، لأن الضحية تتقرب بها لله عز وجل بشيء جميل بشيء كامل، العور عيب فيها، لو انه قدامك اضحيتين واحده عوراء لا مش عايزها، شكلها مش حلو، عايز انت اللي بتشوف، فتتقرب لله عز وجل بالشيء الجميل. فلذلك قال انها لا تجوز في الاضاحي العوراء بين عورها. فاذا كان العور غير بين، يعني عور بسيط مش باين منها، يبقى يجوز ان تضحي به. اذا كان العوراء لا يجوز، يبقى العمياء من باب اولى، العمياء من باب اولى انها لا تجزي. قال والمريضه بين مرضها، يبقى الشاة ولا البقرة ولا البدنة المريضة اللي بين مرضها، وما من شيء من الحيوان إلا ويعتري شيء من المرض، المرض البسيط لا شيء، لكن البين مرض بين بحيث أنه يهزلها ويجعلها ما تقدرش تقوم ولا تقدر تأكل، هذه لا تصلح في الأضحية. والعرجاء بين ضلعها، بين ضلعها المعنى العرج بتاعها، عرج بين، مشية ايدها معوجة، رجلها معوجة، باين انه في ما بتعرفش تمشي، ما بتعرفش تمشي. فاذا كان في عرض بسيط بس تقدر تمشي وتوصل الاكل بتاعها، يبقى يجوز التضحية بها. والكسير التي لا تنقي، الكسير كأنها المنكسرة، الرجل التي لا تقدر على المشي، التي لا تنقي يعني لا نقي لها، لا نقي، النقي يعني شحت، كأنك إذا أخذت ساقها كسرت ساقه مش هتلاقي جواه شعر، ما فيهاش حاجة، فهذه الهزيلة يعني العجفاء لا تجزئ. يقول الراوي عن براء بن عازم واسمه عبيد بن فيروز قال فإني أكره أن يكون في السن نقص، يعني أسنانها، أسنانها تكون أسنانها نقصة، أنا أكره. قال البراء ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد، يعني إحنا بنعمل باللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بس أنت بتكره حاجة تانية أنت ما تقدمهاش ما تشتريهاش، لكن لا تحرم على أحد عشان ما تعقدش الناس، لا تحرمه على أحد. أيضا جاء عند الترمذي من حديث حدية ابن عدي عن علي رضي الله عنه قال البقرة عن سبعة، قال قلت فإن ولدت، قال اذبح ولدها معها، يعني لو أنه شاري البقرة عشراء البقرة حامل حتولد واشترها أضحية وعينها أضحية وبعدين ذبحها ولدت قبل الذبح، فقال اذبح ولدها معها، هذا اختيار علي رضي الله عنه طالما أنك عينتها للضحية. قلت فالعرجاء، العرجاء قال إذا بلغت المنزل، هو بيسأل يعني، قال قلت فمكسورة القرن، قال لا بأس. قال إذا بلغت المنسك، المنسك معنى المكان اللي سيضحي بها فيه، كأنه إذا كانت على ما جررتها ووصلتها للمصلى اللي هتذبحها فيه رجلها اتعرجت، أعمل إيه الآن؟ فقال اذبحها، هذا حادث الآن بعد ما عينتها أضحية لك. قال فمكسورة القرن، إذا كانت الضحية قرنها اتكسر، قال لا بأس. أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين، يعني إن القرن ما هوش داخل في أمر مش هتاكل القرن بتاعها، فعلى ذلك وإن كان حين تشتري لا تشتري إلا قرنها مكسور بيدني قرنها، لكن إذا كان القرن مكسور وهي سليمة ما فيش لا دم ولا غيره خلاص اشتريها. يبقى هنا قال لا بأس بمكسورة القرن، ولكن إلا أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف، يعني ننظر نظر جيدا للعينين وللأذنين حتى لا يكون فيهما نقص. يبقى لا تجزئ التضحية بما فيه عيب ينقص اللحم زي المريضة وما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي أجمع على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو ما كان أقبح منها، ما كان أقبح منها. فإذا قال مكسورة الرجل، طيب اللي رجلها مقطوعة خالص، من باب أولى أنها لا تجزئ، يبقى هنا ما كان في هذه العيوب مذكورة في الحديث وما كانت أزيد منها. إذا أوجب أضحية سليمة من العيوب ثم حدث بها عيب، يعني اشترى شاة عشان يضحي بها ثم أوجبها، قال هذه لله علي ذبحها أو قال هذه أضحية، وبعدين جاء في يوم العيد لا رجلها مكسورة، هنا يعمل إيه؟ خلاص هو عينها، يبقى له أنه يذبحها طالما أنه عينها. لكن لو تعيبت بفعله هو، بفعله هو، فرضنا أنه شاري الخروف وبيلعب مع الخروف عمال يجري بيه ونططه من مكان لمكان، راح نطط مكسور الخروف، يبقى هو اللي تسبب في ذلك، بيجيب غيره، يبقى ما يجزيش الآن عن الضحية. لو أضجعها ليضحي بها وهي سليمة فاضطرت وانكسرت رجلها أو عرجت تحت السكين أجزأت، ده إذا كان غصبا عنه ذلك ليس بتفريط منه، إيه إذا كان وهي تحت السكين بيذبحها اضطربت اتحركت حركت رأسها ذات السكينة في عينها خزقتها يبقى على ذلك هنا يكمل ذبحها. لكن إذا كان هو المقصر في هذا الشيء ويلعب معها بالسكينة راح السكينة دخل في عينها لا تجزي. وهنا الأضاحي مش محل لعب، مش محل نقف يهزر ولا يفرج الناس ولا يتمنظر على الناس بأنه بيذبح وناس تفرج عليه وتسقف له وطيس. دي عبادة ليست محلا لهذا التهريب. لا تجزي العمياء ولا العوراء كما ذكرنا، وتجزئ العشواء لو انها ضعيفه البصر ولكن بتشوف الاكل بتاعها تجزئ، والعشواء من العشاء، والعشاء عدم القدره على النظر بالليل والاكل بتاعها بيبقى بالنهار مش بالليل، طالما طلب النهار يبقى لا شيء. العدفاء التي ذهب مخها من شده هزالها، وكلمه مخ يطلقونها على الشحم اللي موجود في العظم، عظم الايدين وعظم الرجلين، ده يسموه المخ. فهنا يقول اذا ذهب مخها، يعني ان العظم بتاعها صار يابسا ناشفا، معناه هزيله جدا، هذه لا تجزئ فيه لان ليس فيها شيء. الثولاء المجنونه، شاة مجنونه ولا تجزئها، انهي جنون؟ ما عرفنا جنون البقر، البقر يحصل له حاله من الهوس والجنون يبقى في فيروس معين يؤذي الادمي الذي ياكله، يؤذي الادمي الذي ياكله، فلا ابعد عن هذا الشيء. لكن اذا حدث لها شيء من التخبط وفسروها قالوا التي تستدير في الرعي ولا ترعى، اذا بلغ بها الامر صارت هزيله يبقى لا تجزئ لهزالها. لكن اذا كان انها بتاكل ولكن فيها شيء من الهوس مثلا على ذلك تجزئ. لكن اذا كان يمنعها ذلك من الاكل، يمنع ذلك من الطعام، يكون سبب فيروس دخل فيها يؤذي الادمي، يبقى لا يجوز له ان يضحي بها. يجزئ الفحل وان كثر نزوانه، والانثى وان كثرت ولادتها، ولم يصب لحمها إلا إذا انتهي إلى العدف البين. يعني إذا كان عنده خروف كثير النزو أو عنده شاء كثيرة الولادة بتولد كثير، معلوم أن معكسة الولادة بيقل طعم اللحم بتاعها مش بحلو. فهنا إذا هل تجزئ كأضحية؟ تجزئ أضحية، ولكن ليس المعنى هذه أفضل إلا إذا وصل الأمر أن اللحم بتاعها غير طيب، لا نسله لا يؤكل، هنا لا تجزئ في الأضحية. مقطوعة الأذن كذلك في حديث علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين، يعني يشوف الأذن تبقى سليمة والعين سليمة يبقى الودن المقطوعة لا يجوز ذلك. لكن لو أنه قطع جزء من الأذن، شيء بسيط من الأذن يضحي بها، لا شيء في ذلك. وجاء في حديث إسناده ضعيفا وفيه أنه أمرنا أن نستشرف العينين والأذن ولا نضحي أو لا يضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. لا يضحي المضحي بمقابلة، والمقابلة معناها أن ودنها من قدام مقطوع، الطرف الأمامي لها مقطوع، المدابرة الطرف الخلفي أنها مقطوع، الخرقاء اللي شق ودنها نصين وكده، دي أفعال يفعلونها لشياطينهم ولأصنامهم. كذلك الشرقاء التي تشق الأذن تبقى الأذن مدلاة منها، والخرقاء اللي يسقبون أذنها كنوع من التقرب للأوسان أو غير ذلك، هنا لا يتقرب مثل هذه الأشياء. لكن فرضنا أنه لا ولا أوسان ولا أصنام ولا حاجة، هي وهي معدية خبطت ودنها في الحيطة فحاجة شرمتها، هنا طالما عينها أضحية يبقى يجزئ عنه أنه يذبحها. لكن إذا اتقطعت الأذن بالكلية لا، إلا إذا عينها أضحية بالنزل أو بالتعيين. تجزئ صغيرة الأذن إذا كان الضحية ودنها صغيرة يبقى هنا، أو لم يخلق لها أذن مولودة كده ما فيش فيها ودان يبقى هنا خلقة، مثلها مثل الألية إذا كان اللية بتاعتها هي مخلوقة زي الخرفان اللي كانت في أستراليا، خرفان أستراليا ما فيش فيها لية، إذا كان المعيز تجزئ يبقى الخرفان اللي على السرون باب أولى أنها تجزئ، المعز ما فيش فيها لية ومجزئة، وعلى ذلك الخروف الذي هو خلقة ليست له إلية فمجزئ. كذلك تجزئ الجماء، الجماء يعني اللي من غير قرن التي لا قرن لها، كذلك المخلوقة بلا ضرع ليس لها ضرع ولا ألية كما يجزئ الذكر من المعز، وتجزئ التي لا قرن لها اللي هي الجماء، يعني كذلك مكسورة القرن، لكن طالما أنت تشتري يبقى الخيار اشتري الأقرن كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، ذات القرن أفضل للحديث. تجزئ ذاهبة بعض الأسنان إذا كان بعض أسنانها ذاهبة ساقطة مكسورة تجزئ، لكن إذا ذهبت كل أسنانها لا تجزئ، إذا ذهبت أسنان كلها لا تجزئ، يبقى هتاكل إزاي؟ يبقى هتبقى هزيلة إذا كان ذهبت كل أسنانها. لو قطع الذئب أو غيره أليتها أو ضرعها لم تجزئ، بقت ناقصة عن غيرها فلا تجزئ. إذا كان جرباء ضرب عليها في الجمل أو في البقرة أو كذا لا تجزئ أيضا، إلا إذا كان شيئا يسيرا لا يفسد اللحم. يجزئ المودوع والخصي، قالوا أن ده التعويض من ذلك في أن اللحم بتاعه بيزيد، يبقى ذلك مجزئ يجزئ في الأضحية. إذا نزل التضحية بحيوان معين فيه عيب يمنع الإجزاء يلزمه ذلك، يلزمه ذلك. يعني لو عنده خروف رجله مكسورة وقال ده أضحية لله عز وجل أذبحه، تعين بهذا الذي قاله ووجب عليه أنه يذبحه طالما أنه قال ذلك. لو أشار إلى ظبية غزالة أو دجاجة وقال هذه أضحية، هذا لغو لأنها مثلها لا يكون أضحية. يستحب أن يذبح أضحيته بنفسه وله أن يوكل في ذبحها، ينوي النية عند الذبح أو قريبا منه أو حين يعطي الجزار أن يذبحها. يجوز أن يذبح الرجل وتذبح المرأة، بل ويجوز أن يذبح الصبي طالما أنه يقدر على ذبح الأضحية. ويجوز أن يوكل الرجل رجلا غيره يذبح أو امرأة تذبح، ويجوز أن يوكل صبيا إن كان مميزا ويجيد الذبح، وكذلك يجوز أن يوكل كتابيا يهوديا أو نصرانيا، ولكن ليس هذا أفضل، لأن الذبح عبادة فليوكل المسلم ليس غير المسلم. لكن لو وكل يهوديا أو نصرانيا فذبح له فالذبح صحيح وله أن يأكله. يستحب أن يحضر ذبحها بنفسه، يستحب أن يتولى تفرقة اللحم بنفسه. يعني الإنسان لما يوزع بنفسه هيجعل أن الفقير يحبه لما يعطي هو بنفسه، أو بعقل الفقير من بيته طالع لفلان ولفلان من الفقراء، هذا أفضل من أنه يخلي الأضحية في مكان وأهل المكان هذا هم اللي يخرجونها. يجوز التضحية عن الميت، ويجوز للإنسان اللي في فراش المرض والموت أن يوصي بذلك، إن من مالي يوصي إن خلال 3-4 سنين جاي تذبحوا كل سنة عني ضحية من هذا المال، طالما أن المال يسعى لهذا الشيء ويجب عليهم أن ينفذوا هذه الوصية، لأن الصدقة عن الميت هذه جائزة ويصل الثواب للميت. فإذا عين الميت أنه أنا سايب 10,000 جنيه، 1,000 جنيه منهم يعملوا لي بي صدقة في إجارية، والألف الثانية اذبحوا لي بضحية السنة الجاية، يجوز هذا كله. ويجب عليهم أن ينفذوا هذه الوصية عن الميت، يجوز التضحية عن الميت على الأرجح من كلام أهل العلم. إذا أوصى الميت بالتضحية عنه أو وقف وقفا لذلك جاز بالاتفاق. ممكن الإنسان عمل وقف لله سبحانه وتبارك وتعالى أنه يذبحوله كل سنة، يذبحوله ذبيحة وحدد لها مبلغ من المال لهذه الذبيحة ووقفه عليها، فرضنا عنده مصنع، عنده آلة، عنده حاجة بتشتغل، وقال لهم أن كل سنة من هذه الآلة طلعوا الضحية في عيد الأضحى لمدة سنتين لمدة 3 سنين، طول ما الأمر شغال وهذا كله يأتي من أقل من ثلث التركة وجب عليهم أن ينفذوا هذه التركة. طيب، عشان يذبح في أداب للذبح وسنن للذبح نختصرها. يستحب تحديد السكين وإراحة الذبيحة، يعني إن الذبح يكون كما جاء في الحديث الوحى يعني السرعة في ذلك، يكون أسرع ما يكون. وفي الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح أو الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراحة الذبيح، يبقى حين الذبح سن السكين قبلها وتذبح ذبحا سريعا بحيث أنك لا تؤذي الذبيح. أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكبش أقرن فأتي به ليضحي به، فقال يا عائشة هل أمي المدية؟ المدية السكين، اشحذيها بحجر، يعني قبل ما تجيبيها سنيها بحجر، ثم أخذها والكبش فأضجعه ثم ذبحها صلى الله عليه وسلم. قال العلماء يستحب ألا يحد السكين بحضرة الذبيحة، ما يبقاش مكتف الذبيحة وقاعدة بتبص عليه وبيذبح السكين دار عنها وهو بيسن السكين التي معه. ويستحب أنه يذبح الذبيحة وراء الأخرى ليس أمامها، ما تكونش وهي تنظر إليه حتى لا يعذبها بذلك. أيضا لا يضرها إلى مذبحها بعنف وشدة، هنا الرأفة بالحيوان، الرأفة تنفيذ أمر الشارع في ذلك، ليست ضعفا ان انا الف حاجه ولا اخترع زي المهاويس بتوع اوروبا لما اخترعوا حاجات والفوا حاجات في الرأفه والرحمه بزعمهم يقوموا يوصلوا لعذاب الحيوان اللي اشد من اي عذاب، يقول لك الذبح من رقبه، لا 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 هتوجع الجلد بتاعه وتؤلمه وتعمله، اضربه برصاصه في دماغه، يضربه برصاصه في دماغه يعذبه عذابا شديدا جدا على ما يصفي دمه بعد ذلك وعلى ما يذبحه بعد ذلك، ويتوهم انه بهذا شيء يعني الرحمه به ان يضربه برصاصه في دماغ الحيوان هتكله مخه ويمكن يموت من الصدمة قبل ما يذبح هذا الحيوان. فنقول الرحمة هي التي أمر الله عز وجل بها، أمرنا بالرحمة وأمرنا بالسد وبالعد، يبقى ننفذ أمر الله عز وجل. الرحمة بما في دين الله ليس باختراع الإنسان في ذلك. هؤلاء اللي يعني يتبجحون بأنهم عندهم الرحمة وعندهم مش عارف إيه وهم أهل الرحمة والرفق بالحيوان، هؤلاء يقتلون الآدميين، يلقوا القنابل العنقودية على الآدميين في العراق وفي في 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 بلاد المسلمين في أفغانستان وغيرها، القنابل هم محرمينها دوليا، ويقول لك الرحمة بالحيوان، الرحمة بالكلب التايه، ويصور لك صورة كلب في مصر وطلعها في أوروبا وفي أمريكا. مصر عندهم الناس بشاعة وعندهم القسوة على الحيوان، بيضربوا الكلاب وبيعملوا مش عارف إيه، وهم يضربوا الآدميين ويقتلوا ألوف من المسلمين ولا رحمة في قلوب هؤلاء. السجون بتاعة العراق اللي مليانة بالمسلمين اللي يعذبون هنالك، واللي يفضح هؤلاء الكفر الملاعين أمام الدنيا كلها ولا يستحيون من هذا شيء. وبعدين يقول لك رحمة بالكلب ورحمة بالخنزير، رحمة بالحيتان في البحر، والرحمة بالثعابين، والرحمة هذه الرحمة بتاعة هؤلاء مهاويس، لما يطلع في دماغهم حاجة يقول لك هي الحاجة دي هي اللي صح وغيرها غلط. هنا في دين الله عز وجل أنك ترحم الحيوان، يستحب ألا يحد السكين بحضر ذبيحة، ولا يحرم، ولا يحرم، إنما يستحب، يستحب ذلك. يبقى يكره لك أنك قدام ذبيحة سن السكين أمامها حتى لا تعذب الذبيحة بالنظر إلى ذلك. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه الشفرة السكين، وهي تلحظ إليه بصرها، فقال: أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ عايز تموتها مرتين؟ أتريد أن تميتها؟ هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحيوان، إن ما تأذيش الحيوان بأن يشوفك وأنت بتعمل دي قدام. في حديث آخر أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحب شفرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ هل لا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ يستحب إمرار السكين بقوة وتحامل ذهابا وعودة، يعني وهو بيذبح يبقى رايح جاي بقوة، وهي حادة يبقى هي مرة بس اللي يعمل، ما يمسكش السكينة تلمى في إيده ويمسك ذبيحة رايح جاي رايح، سميها شريطة الشيطان اللي كأنه عمال يعورها في جلدها ومش عارف يوصل لداخلها يؤذيها، وهذا حرام. لابد أن أنت تسن السكين قبل أن تذبحها وأن تتعلم كيف تذبح في المنحر ويكون ذبح سريعا قوي. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيف وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك وعن محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. لاحظ أنه قال هنا وأنا من المسلمين، وإن كان في القرآن وأنا أول المسلمين صلوات الله وسلامه عليه، فعلمنا أن نقول ذلك وأنا من المسلمين. ويمكن الشيخ الألباني ليه كلام في هذا الشيء، يعني أنه يجوز تقول وأنا أول المسلمين، هذا الكلام فيه نظر، وهنا الحديث واضح، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وأنا من المسلمين، يعني وجهة نظر الشيخ رحمه الله أنه أنا أول المسلمين، يعني زي الإنسان ما يسابق غيره يقول أنا أول من آمن بالله، أنا أول من يصدق بكذا، يعني معنى المبالغة، يعني على كل يعني إنجاز على وجه المبالغة، لكن الحديث نفسه يمنع ذلك. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا من المسلمين ليعلمنا أن نقول ما قال صلوات الله وسلامه عليه. يسن نحر الإبل وذبح البقر والغنم، الذبح للبقر والغنم، صورة غنمة بتذبح هي وصورة بقرة بتذبح، يسن النحر وهي نايمة على الأرض، نايمة على الأرض على الجانب الأيسر سواء دي ولا دي، وهنا المسك بيمسك الرأس بتاعها بإيده اليسرى ويمرر السكين على المنحر بتاعها سواء دي ولا دي، دي مذبوحة ودي مذبوحة إيد اتنين، فده الذبح. الذبح يبقى يمرر السكين يفري الوددين، ودد عرق هنا وعرق هنا، وفي النص مجرى الهواء هنا الحنجرة والمريء وراء الحنجرة على طول، يذبح الأربعة بيقطع الأربعة. هنا نفس الحكاية، ويهيئها للذبح تذبح من هذا المكان. إنما النحر لو حينحر ده حيبقى الطعن هنا في هذا المكان، الطعن في هذا المكان حينحر ده يبقى الطعن في هذا المكان اللي هي فيه اللبة. لكن السنة في الغنم وفي البقر أنها تذبح، السنة في الإبل أنها تنحر. نحر معنى الطعن، يطعن في اللبة. وهنا السنة لو أنه خالف نحر الخرفان ولا نحر المعيز ولا نحر البقر جاز، ولكن لا يستحب ذلك. المستحب ما ذكرنا النحر يكون في الإبل، والذبح يكون في هذه الأشياء. أدي الإبل أهي منظر الجمل، طبعا جمل شكله ضخم، هو عنده فوق الخمس سنين، بيبقى الحجم بتاعه حاجة ضخمة جدا. والجمال اللي بقى تعد في ترتيب الحاجات الغالية اللي هي بتعدي الخمس سنوات، عد خمس سنوات، ست سنوات، سبعة، ثمانية، عشر سنوات، دي الجمال اللي بتبقى حاجة ضخمة ولحوم ضخمة جدا فيها. فهنا هنا المنحر بتاع الجمل مكان النحر، هنا معقول الجدي اليسر، صواف صواف يعني واقف على ايد اليمنى والرجلين وراه، ودي مربوطة رجله، هذه مربوطة متنية خلفه، بحيث انه ينحر وهو على هذه في هذا المكان يقوم يطعن في بلده، بحيث انه ما يأذيش اللي امامه. ممكن يقول لك ان في الامثلة احقد من جمل، احقد جمل حقود جدا جد، ويفضل فاكر لصاحبه عمل فيه ايه اللي ان شاء الله بعد 20 سنة وانتقم منه. لذلك اللي ينحر يقوم ياخد باله انه الضربة تبقى هي ضربة، ما هيش اكثر من ذلك. هنا مكان النحر، وده اما يقول صواف يعني واقفين على هذه الهيئة صواف. هو جمل تاني هو، بس بارك على الأرض مش قادرين يوقفوه عشان يعملوه. شوف منظر الدم بتاعه قد ايه نازل منه. هنا المنحر بتاعه، دي رقبة الجمل تانيينها على وراء، وهنا المنحر ما الطعن هنا في منحره، المكان اللي بيقراه القلب هنا الأرض، الشرايين بتاعة القلب بقى اللي طلع الشريان الأورتي والشريان اللي طلع منها للحلق يخرج منها الوددين، هنا هنا الطعن بيبقى في الشريان الرئيسي اللي طالع من القلب، ينزل دم كمية ضخمة جدا زي ما انت شايف في هذه الصورة. هذه صواف، صواف يبقى هنا هذه الصورة صواف، دي الصورة الأمثل في ذبح الزمن الجمل وهو قائم ينحر بهذه الصورة. إذا ما قدروش يبقى هو نايم أو هو على بارك على الأرض على هذه الهيئة. يستحب أن ينحر البعير قائما على ثلاث قوائم، معقول اليد اليسرى، معقول يعني إيد اليسرى متنية زي ما هي متنية في الصورة أمامكم. قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، وهي قائمة على هذه الحال صواف. قال ابن عباس صواف معنى قياما، قياما يقول قياما على ثلاث قوائم معقولة، وهي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه صواف. في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، يبقى قائم على رجلين ورجلين وعلى الإيد اليمنى، وإيد اليسرى مربوطة، بحيث أنه المجرد ما بيطعن الجمل يهجم للأمام يروح واقع الجمل. في الصحيحين عن زياد بن جبير رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحر الجمل هو واقف، إذا لم يتيسر ذلك يبقى وهو بارك، بارك يعني قاعد على الأرض زي الصورة الثانية اللي شفتوها، هذه صورة هذه بارك على ركابه وهي على الأرض وراسه وراء والنحر من هذا المكان. يستحب أن يضع البقرة والشاة على جنبها الأيسر زي صورة البقرة بيذبحها هنا نايمة على جانبها الأيسر، بحيث أنه يبقى يسهل عليه الذبح وهي على هذه الحالة وهي على الجانب الأيسر، يوجه رجليها للقبلة، يبقى يوجه رجليها للقبلة والمنحر بتاعها أيضا يوجه للقبلة ويذبح وهي على هذه الهيئة، بيذبح من أسفل الرقبة من هذا المكان زي ما ذكرنا في الذبائح قبل ذلك، من فوق الغلصمة أو الحنجرة تحت الفك العلوي، يبقى هنا الذبح من هذا المكان. يجب أن يسمي عند الذبح والنحر مع التذكر والقدوة، مع التذكر والقدرة، يبقى هنا التسمية. وذكرنا التسمية قبل ذلك أن التسمية واجبة، التسمية يجب عليك أن تسمي عند الذبح، أن الله عز وجل ذكر التسمية وأمرنا الله عز وجل بها، وأنهانا أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عز وجل عليه، ولا تكون مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هنا مش بين صورة لنحر الإبل، كان منظر نحرها، واحد بينحرها، صورة مش عارف، إن شاء الله عندكم هنا، يلا زي بعض، واحد قدامه جمال كتيرة، صورة فيديو موجودة في نحر الإبل، واحد ماسك في إيده سكينة وبينحر عدد كبير جدا من الجمال، جمل بيقرب يطعمه في تحت اللبة بتاعته، يقوم يسقط على الأرض على طول. معلش الصورة مش واضحة هنا، على صورة تانية برضو مش باينة بقى، معلش ظننت ممكن توصل لكم هنا، نرجع للدرس بتاعنا. على كل شفتوا بعض الصور اللي ممكن تغني عندي. يجب أن يسمي عند الذبح والنحر مع التذكر والقدرة، لو أنه نسي التسمية نسي التكبير لا شيء والذبيحة صحيحة. لكن المتعمد ده اللي هيجي فيه الخلاف بين أهل العلم، في أنه إذا تعمد أن لا يذكر اسم الله وربنا بيقول لهم وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يبقى احذر أن تتعمد أن تترك ذكر اسم الله عز وجل عليه. ويمكن ذكرنا لكم في الأطعمة والذبائح البحث اللي عاملينه مجموعة من العلماء السوريين أساتذة في الطب والصيدلة والعلوم والطب البيطري وغيرها، في اللحوم التي ذكر اسم الله عز وجل عليها عند ذبحها والتي لم يذكر اسم الله عز وجل عليها عند ذبحها، وإزاي الذبيحة اللي مذكور عليها اسم الله كان خلية من الجراثيم وخلية من الأشياء الزيفينات وغيرها، والتانية اللي مش مذكور عليها مليانة بالسموم وعفنت بسرعة، بحث ذكرناه مش هنعيده تاني الاختصار في الوقت، ولكن يعني نلاحظ أنه لابد من ذكر اسم الله عز وجل عليه. حتى لو كان بعض أهل العلم زي الإمام الشافعي رحمه الله يرى أنه المسلم عليه اسم الله حتى ولو لم يذكر اسم الله عز وجل فالذبيحة صحيح، لكن جمهور العلماء قالوا المتعمد لترك التسمية غير الناسي لها، الناس للتسمية لا شيء، لكن المتعمد له هذا من الفسق، لأنه يبقى عارف أنه لابد يذكر اسم الله ويترك اسم الله عز وجل عليه. استحب العلماء عرض الماء عليها قبل ذبحها، الذبيحة قبل أن تذبح استحبوا أنك تعرض عليها الماء تشربها يعني قبل الذبح، استحبوا ذلك ولا يجب. واستحبوا أن لا يقطع أعمق من الوددين، يعني أما يقطع بالسكين مش هيقطع رأسها كلها، ولكن يقطع الوددين هم العرقين اللي في جنبي الرقبة مع المريء مع الحلقوم أو الحنجر. ذبح الأضحية بتاعته يبقى يصبر عليها لغاية ما تبرد ويبتدي في السلخ، بعد ذلك سلخها وقطعها يوزعها كما أمر الله سبحانه، فاذكر اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، يبقى أمر الله عز وجل للعباد كلوا، يبقى أمر إباحة، كلوا منها، لك أن تأكل من ذبيحتك وأيضا تطعم القانع الذي جاء يسألك، قنع بالسؤال، المعتر الذي لم يطلب شيئا فتهدي له، تهدي. يبقى هنا العلماء خذوا من الآية ثلاث حاجات، أن أنت تأكل منها، أن أنت تطعم منها الإنسان الذي يسأل، الفقير المسكين المحتاج السائل، كذلك الذي لم يسأل تهدي له منها. فقالوا على ثلاث أشياء ذكرها الله عز وجل، فلتقسم الأضحية على هذه الثلاث، يبقى قسم تأكله، قسم تهدي، قسم تتصدق به، فليكن أكبر الأقسام القسم الذي تتصدق به. في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أنه أكل منها صلى الله عليه وسلم وأكل فترة، ما هوش يوم واحد، قال حتى قدم المدينة صلوات الله وسلامه عليه. وكان جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ولكن هذا النهي بين لنا في حديثه الآخر أنه من أجل الدافة، يعني الأعراب الذين جاءوا للمدينة وكانوا فقراء صعبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يأكلوا أن يسع الناس الأضاحي الموجودة في المدينة، فنهى أهل المدينة أن يدخروا أكثر من ثلاث، طلب مش هيدخر أكثر من ثلاث يبقى هيطلع إلا عنده ويأكل هؤلاء الأعراب، لكن في العام الذي يليه رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يأكلوا أن يدخروا حتى لو كان أكثر من ثلاث. لو أن صاحب الأضحية لم يأكل منها شيئا يجوز أنه يتصدق بها كلها، يتصدق بنصفها ونصفها وما يأكلش منها حاجة يجوز، لكن أفضل أن يأكل منها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. دليل جواز أنه لا يأكل منها، يعني العلماء بيذكروا هذه المسألة ردا على من قال أنه يجب عليه أن يأكل منها، كابن حزم رحمه الله ذهب إلى أنه يجب أن يأكل منها، قالوا لا ما يجبش، غاية الأمر أن ربنا سبحانه وتعالى قال فكلوا منها أمر إباحة وأمر استحباب وليس أمر وجوب. قالوا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أبو داود عن عبد الله بن قرط قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر، وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ صلوات الله وسلامه عليه، يعني كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. النوق اللي جايبنها له تذبح كل واحدة بتقرب له رقبتها عشان يذبحها صلى الله عليه وسلم الأول، يعني بتسبق مين اللي يذبحها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة قبل غيرها. فلما وجبت جنوبها لما سقطنا على الأرض تكلم بكلمة خفية لم أفهمها، دراو بيقول فقلت ما قال، بيسأل حوالي النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال من شاء اقتطع، من شاء يعني اللي عايز أهي الذبيحة على الأرض اللي عايزها يأخذ منها. فهنا تكلم بكلمة خفيفة صلى الله عليه وسلم، لم يأكل منها ولم يأخذ منها شيء. قالوا أهو النبي صلى الله عليه وسلم ذبح ست بدنات ما خدش منهم حاجة وقال للناس اللي عايز يأخذ، يبقى فيه دليل على أنه يجوز أن يتصدق بالجميع. الأفضل أن يتصدق بأكثرها، فإن تصدق بأدنى جزء منها كفاه، يعني فرضنا إن الذبيحة بتاعته طلعت 20 كيلو لحمة فالأفضل يتصدق بأكثرها 12 كيلو 13 كيلو، الأفضل أن يتصدق بالأكثر. لكن فرضنا إنه قسمها أتلاتاً 6 كيلو لنفسه والباقي بين الفقراء وبين الهدايا يجوز هذا الشيء. فرضنا إنه لا والله ناس كتير عايزين منها وأنا مكسوف إن أنا أمنع فهتصدق بخمسة كيلو بس منها وحاخد لنفسي كيلو ولا 2 كيلو والباقي هطلعه هدايا الناس، أيضا يجوز ذلك. المهم أن يخرج منها ما يسمى صدقة، أن يخرج منها ما يسمى صدقة، لكن أفضل ما يكون أن الصدقة تكون أكثر، الصدقة تكون أكثر. لو قسمها أسلاسا جاز ذلك، وقلنا إن ما فيش حديث قال إن تقسمها أسلاس، إنما أخذت الأسلاس منين؟ من الآية فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وأطعموا القانع والمعتر. برضو في حديث لعلي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها ودلودها وأدلتها وأن لا أعطي الجزار منها. قال نحن نعطيه من عندنا. شوفونا بقى، يبقى الجزار ما ياخدش منها أجر الجزار، إن كثير من الناس لما يجيب الجزار يذبح يقول له طيب أنت الأجرة بتاعتك تاخد جلد وتاخد كام عليه، هنا لا، الجلد ما يكونش أجرة أبدا، لا يجوز لك أن تعطيه أجرة، ولكن عايز تديله جلد هدية اديله، فقير عايز تصدق عليه بي ماشي، لكن أنه ياخده أجرة لا ما يكونش أجرة، هذا من الخطأ. البعض يقول حندي للجزار الراس والكوارع والرجلين ويبهدي الأجرة بتاعته، لا يجوز أن يأخذ الجزار منها شيئا كأجرة، إنما يجوز أن تعطيه هدية أنت حر. يبقى في الأول بتشارك الجزار الأجرة بتاعته كام على الذبح والتعطية، الأجرة بتاعته 50 جنيه يبقى لي 50 جنيه بتاعته، أطحها ودبحها أنت عايز تديله هدية أعطيه ما شئت من الهدايا، لكن تعطيه من اللحم بتاعها ولا من الجلد ولا من أي شيء منها على سبيل الأجرة هذا حرام لا يجوز. يبقى إلا أن يعطي الجزار لفقره أو يهدي إليه ما فيش مال. إن أطعم غنيا منها على سبيل الهدية جاز، إن أطعم غنيا منها على سبيل الهدية جاز، يعني طالما أن من حقك تدي هدايا بأطعم غنيا ولا فقيرا. لو أن أجنبيا أتلف منها شيئا يضمنه بقيمته، لو أتلف منها شيئا، يبقى هنا أتلف منها شيئا بمعنى أنه لا الأضحية راح جاي خطف منها حاجة خدها رماها خد عامل فيها شيء بوظ منها شيئا، نقول له عليك القيمة بتاعتها، القيمة يجيب مكانها لحم يوزع على الفقراء. يجوز أن يدخر من لحوم الأضاحي كما ذكرنا. إذا كانت أضحية منذورة، كثير من الناس يسأل يقول أنا كان عام النذر أن أنا في العيد أذبح أضحية، الأضحية دي أعمل فيها إيه؟ هنا النذر إذا أنت نذرت نذرا تذبح شيء مفروض توزعها كلها، لكن نذرت أضحية يبقى مجراها مجرى الأضحية، مجراها مجرى الأضحية إنك تأكل منها وإنك توزع منها وإنك تتصدق منها طالما إن النذر بتاعك كان أضحية. لا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نظرا كان أو تطوع، يعني بعد ما ضحيت تأخذ جزء من اللحم وتبيعه الحد حرام ما يجوز البيع. لكن فرضنا أن الفقير فلان الدال وفلان الدال بقى عنده شوية أضحية أخذ منها راح يباه وحر خلاص صارت ملكا له، لكن الذي لا يجوز له أن يبيع صاحب الأضحية، المضحي نفسه لا يجوز له أن يبيع منها. لكن أهدى لإنسان، هذا الإنسان خدها وباعها وحر، إنسان خد جلد الأضحية وأهدى لإنسان خد هدية جلد الأضحية، خده هو باعه للمجزر، باعه لأي حد هو حر فيه، الانصار ملكا له. إنما الذي لا يجوز له أن يبيع اللحم ولا الجلد المضحي نفسه، المضحي نفسه. لذلك حتلاقي في يوم العيد كتير من الناس يذبح الأضحية وبعدين يبعث بتاعتها للمساجد، للمساجد وبعتها للمساجد، خلاص انتهت، وصلت للمساجد، الصدقة بتاعته وصلت الآن. المساجد مش هيرضوا يفرشوها في المساجد، هياخدها هيبيعها، هياخدها هيوديها الإسعاف، هيوديها مستشفيات يبيعوها ويصرفوا من ثمنها على المحتاجين، لا مانع من هذا كله. المهم أن الذي لا يبيعه صاحبها، صاحبها تصدق بها على مسجد، تصدق بها على بتوع الإسعاف، تصدق بها في أي مكان، هم الباقين باعوا، لا شيء في ذلك. إن تصدق بالجلد أو أهداه جاز لمن أخذه أن ينتفع به حتى ولو كان ببيعه كما قدمنا. طب هل ممكن في الأضحية أن يقول حتصدق بالجلد والقرن بتاعها وأكل أنا الباقي؟ لا ما ينفعش، لابد أن هو يهدي من اللحم ويتصدق من اللحم، من الأضحية غير اللحم، يبقى لابد من إخراج اللحم للفقراء، فعلى ذلك أخرج التلت، أخرج الأكثر، وزي ما قلنا أن أفضل ما يكون التصدق بالأكثر، التصدق بالأكثر. يجوز إطعام الجيران من أهل الذمة، يعني قلنا إطعام الجيران من المسلمين ماشي، طب لو إن جارك يهودي ولا نصراني وشايف الأضحية اللي جاية لك، ممكن نديله؟ طبعا جاز الهدية من غيره إنك تعطيه، فإذا كان فقيرا جاز أن تتصدق عليه لك أجر الصدقة في ذلك. يبقى هنا الجار يجوز أن تعطي للجار سواء من الأضحية ولا من ذبح أنت ذبحته، سواء كان هذا يهوديا نصرانيا مسلما، وهذا كله يكون لك فيه أجر. روى الترمذي عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال أهديتم لجارنا اليهودي، هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وجاره يهودي، فيقول لأهل البيت أهديتم لجارنا اليهودي، فكررها مرتين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه. يبقى هنا جبريل وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، وثبت أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فقبل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث اللي المرأة اليهودية اللي أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة وكانت الشاة مسمومة وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، والشاة حصل فيها معجزة أن أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مسمومة، فالغرض أنه لما جاز قبول الهدية يبقى يجوز أن يهدي ويجوز أن يتصدق على الفقير من هذا، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يبقى درسنا من بعد العيد، أسبوع اللي بعد العيد في منار السنة، العيد هيخلص السبت، أسبوع بحاله ما فيش، أسبوع اللي بعده إن شاء الله يبقى كتاب منار السبت.